والله على كل شيء قدير. أحببت أن آتي بهذا المثل لتقرير القاعدة التي ذكرناها أن أمور الغيب يجب علينا فيها التسليم، وقدرة الله عز وجل لا تدركها عقولنا، وإذا كانت رؤيته سبحانه وتعالى وهي أمر محسوس وإدراك بشيء محسوس لا يمكن إدراكها، فكذلك قوته وعلمه وغير ذلك. نسأل الله يرزقنا وإياكم الإيمان الذي لا يشوبه شك، والكفر الذي لا والإيمان الذي لا يشوبه كفر، واليقين الذي لا يشوبه نفاق، إنه على كل شيء قدير. نعم.
حديث إن الله خلق آدم على صورته.
نعم.
نهايته كأنها تقوي قول بعض أهل السنة أن الله خلق آدم على صورته حقيقية، أي صورة آدم.
نعم.
أنه قال طوله في السماء 60 ذراعا، ما زال الخلق ينقص حتى اليوم.
نعم.
كأنه ليس قصيرا كما ترى. نفس القسمات إلا أن يقول
هذا مما تأيد به قول من قال أن المراد على صورة آدم، لكنه لا مانع أن يكون على صورة الله وأن طوله 60 ذراعا، فيكون على القول الثاني من أقوال أهل السنة. لكن مع ذلك يمكن أن تكون طوله 60 ذراعا في السماء جملة مستأنفة ما هي مبنية على ما سبق. نعم. إن الله كم؟ 100 ذراع. إن الله 100 ذراع. هذا ما نشرح. ها؟ إيه نعم. يقول ذكر الله الإيمان، ذكر الله من الآيات والأحاديث ليش؟ سواء في السيارات أو في البيوت. ها؟ ما حكم تعليق ما فيه شيء من ذكر الله تعالى من الآيات والأحاديث سواء في السيارات أو في البيوت على الجيران؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما القرآن فلا يعلق لا في البيوت ولا في السيارات، وأما الذكر فلا بأس أن يعلق تذكيرا للناس، مثل أن يعلق عند الخروج من البيت دعاء الكفارة، كفارة المجلس أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. في السيارة بعض الناس يضعون كورة مكتوب فيها دعاء السفر ودعاء الركوب، هذا لا بأس. أما القرآن فلا، القرآن يحترم ما يعلق، خصوصا وأن بعض الناس بدأ يجعل كتابة القرآن كأنها وشي، يعني نقوش، حتى إذا نظرت إليها ما تستطيع تقرأها، لأن دخل بعضها بعض يجب أن تكون على شكل معين كالقصر والمسجد والمنارة وما أشبه ذلك، وهذا غلط. إذا كان العلماء اختلفوا هل يجوز أن يكتب القرآن بغير الرسم العثماني، فكيف يكتب وكأنه نقوش؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
إن شاء الله أخذ منه وهذا أعد أعد.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف البخاري باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، يعني فهل يكون أدركها أو لا. ثم ساق حديث أبي هريرة الذي رواه عنه أبو سلمة وهو رواة صحابي عن صحابي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وفي لفظ آخر فقد أدرك العصر، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، واللفظ الآخر فقد أدرك الفجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتم صلاته يعني لا يستأنفها بل يستمر، وفي هذا دليل على أنه لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة، كما يدل عليه اللفظ العام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبهذا يتبين ضعف القول بأن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الجماعة أو أدركها في الوقت فقد أدركها، لأن هذا خلاف مفهوم الحديث، فإن مفهوم الحديث أن من أدرك دون ذلك لم يدرك. نعم.
حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثني إبراهيم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتابين أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال قال الله عز وجل هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا إلى الليل فعملوا إلى نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين فقال أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرط، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، فاستأجر قوما فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين.
هذا يدل على أن هذه الأمة كانت في آخر الدنيا، وأنه مضى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من عمر الدنيا بقدر ما مضى من اليوم من أول نهار إلى صلاة العصر، وهذا يدل على طول عمر الدنيا، ولكنه لا يمكن لأحد أن يحدد ذلك من وجهين: أولا أنه ليس لنا علم بالمبتدا، وما يذكره بعض الجغرافيين من طول أعمار بعض الصخور أو ما يتخلف من أموات الحيوانات فإنه كله تخمين وحدس لا يفيد اليقين. والوجه الثاني أننا لا نعلم متى تنتهي، لأن علم الساعة عند الله عز وجل لا يجليها لوقتها إلا هو. إنما نحن نعلم الآن ما دام ما بين العصر إلى الغروب هو مدة أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنسبة لما سبق من الدنيا، فإنه يدل على طول أمد الدنيا، وفيها أيضا دليل على فضل الله عز وجل على هذه الأمة حيث كانت أقصر أمدا وأكثر أجرا، وفي أيضا دليل على ثبات هذه الأمة حيث عملت إلى غاية المدة. أما اليهود والنصارى فلم يعملوا، لحقهم الكسل، وهذا هو معنى العجز المذكور في الحديث، لحقهم الكسل فتركوا العمل، فأعطوا الأجر على قراط قراط. وفيه من الحديث من الفوائد أن من أعطى الحق حقه فإنه لا يلام إذا تفضل على غيره بأكثر من الحق ولو كان العمل واحدا. فلو استأجرت أجيرين وقام بالعمل فأعطيتهما أجرتهما ثم زدت أحدهما فلا لوم عليك، لأن الزيادة الأخيرة فضل، والإنسان لا يلام على الفضل. ولكن لو حرمت أحدهما حقه وأوفيت للثاني كان هذا جورا، لا بالنسبة للمعادلة لكن بالنسبة أنك استوفيت حقك ولم تعطي الحق الذي عليك. وفيه دليل على ضرب الأمثال في التعليم والإرشاد، لأن ذلك يقرب المعاني إلى المخاطب، فإن المثل في الحقيقة هو تشبيه المعقول بالمحسوس، وذلك أن الإنسان يدرك بحسه أكثر مما يدرك بعقله. وانظر إلى قوله تعالى: مثل الذين يدعون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. يعني لو أن أحدا كتب صفحة كاملة ليبين الوصف الحقيقي للمعبودين من دون الله ما أتى بمثل ما يتصوره الإنسان وهو يشاهد بيت العنكبوت وأنه أوهن البيوت. لا يكن من مطر ولا من ريح ولا من حريق ولا من غير ذلك. وفي أيضا في الحديث دليل على ثبوت القياس، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا، وجميع الأمثال المضروبة فإنها تدل على القياس، كل الأمثال المضروبة سواء في القرآن أو في السنة فإنها تفيد القياس، لأن حقيقتها الحاق المضرب بالمورد، وهذا هو القياس، فإن القياس الحاق فرع بأصل. وهل يستفاد من هذا الحديث أن شرائع بني إسرائيل على اليهود أثقل من شرائعهم في النصارى؟ وجهه يمكن نأخذ طول المدة على اليهود ولم يقوموا بالعمل دون النصارى، ولا شك أن دين اليهود أشد من دين النصارى، لأن الله حرم عليهم أشياء أحلت في شريعة عيسى، كما قال عيسى عليه الصلاة والسلام: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. طيب ما هو الشاهد من الحديثين للترجمة من حجر؟
قوله بعد شيخنا قال من قلوبها، قوله باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب
أورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته.
والثاني
فكأنه أراد تفسير الحديث وأن المراد بقوله فيه سجدة أي ركعة. قولوا: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة، وليس ذلك المراد قطعا.
ظاهره
أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة وليس ذلك المراد قطعا، وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم مثل ما بين صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار، فكأنه قال: إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف إلى آخره. وحاصله أن في بمعنى إلى، وحذف المضاف وهو لفظ نسبة. وقد أخرج المصنف هذا الحديث وكذا حديث أبي موسى الآتي بعده في أبواب الإجارة، ويقع استيفاء الكلام عليهما هناك إن شاء الله تعالى. والغرض هنا بيان مطابقتهما للترجمة والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منهما.
بس
قوله أوتي أهل التوراة
قالوا أن المراد هنا
نقوى من قول عجزوا يا شيخ.
نعم ها
قال المهلب ما معناه: أورد البخاري حديث ابن عمر وحديث أبي موسى في هذه الترجمة ليدل على أنه قد يستحق بعمل البعض أجر الكل، مثل الذي أعطي من العصر إلى الليل أجر النهار كله، فهو نظير من يعطي أجر الصلاة كلها ولو لم يدرك إلا ركعة. وبهذا تظهر مطابقة الحديثين للترجمة. قلت: وتكملة ذلك أن يقال: إن فضل الله الذي أقام به عمل ربع النهار مقام عمل النهار كله هو الذي اقتضى أن يقوم إدراك الركعة الواحدة من الصلاة الرباعية التي هي العصر مقام إدراك الأربع في الوقت، فاشترك في كون كل منهما ربع العمل. وحصل بهذا التقرير الجواب عمن استشكل وقوع الجميع أداء، مع أن الأكثر إنما وقع خارج الوقت، فيقال في هذا ما أجيب به أهل الكتابين. قوله: ذلك فضل الله يتيمين شاء.
بس
وقوله: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد استبعد بعض الشراح كلام المهلب ثم قال: هو منفك عن محل الاستدلال، لأن الأمة عملت آخر النهار فكان أفضل من عمل المتقدمين قبلها، ولا خلاف أن تقديم الصلاة أفضل من تأخيرها، ثم هو من الخصوصيات التي لا يقاس عليها، لأن صيام آخر النهار لا يجزئ عن جملته، فكذلك سائر العبادات. قلت: فاستبعد غير مستبعد، وليس في كلام المهلب ما يقتضي أن إيقاع العبادة في آخر وقتها أفضل من إيقاعها في أوله. وأما إجزاء عمل البعض عن الكل فمن قبيل الفضل، فهو كالخصوصية سواء. وقال ابن المنير: يستنبط من هذا الحديث أن وقت العمل ممتد إلى غروب الشمس.
أنا وقت العمل ولا العصر؟
العمل يا شيخ. وأقرب الأعمال المشهورة بهذا الوقت صلاة العصر. قال: فهو من قبيل الإشارة لا من صريح العبارة، فإن الحديث مثال، وليس المراد العمل الخاص بهذا الوقت، بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات في بقية
في بقية الأمهال يا شيخ؟
إيش؟
في بقية الأمهال عندي.
الأعمال.
بل هو شامل لسائر الأعمال من الطاعات في بقية الأمهال. في بقية الإمهال إلى قيام الساعة. وقد قال إمام الحرمين: إن الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال. قلت: وما أبداه مناسب لإدخال هذا الحديث في أبواب أوقات العصر لا لخصوص الترجمة، وهي من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، بخلاف ما أبداه المهلب وأكملناه. وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث
كان تراجع رحمه الله، كان بالأول يعني يدافع عن رأي المهلب، ثم ذكر أن البخاري لم يرد مناسبة هذين الحديثين لخصوص الترجمة، بس لبيان أن وقت العصر إلى الغروب. لكن هذا إن كان هذا مراد البخاري ففيه نظر، يعني ما يناسب أن يكون في باب خاص يذكر شيء عام. وكلام المهلب أيضا في النفس منه شيء، وهو أن من أدرك جزءا من العمل في وقت العمل، لأن الجزء بالنسبة لهذه الأمة هو العصر، قاموا به كله، واستئجارهم كان من أول النهار ولا من وقت صلاة العصر، من وقت صلاة العصر، فقد أتوا بالعمل في كل وقت. على كل حال الآن فهمنا رأيين: الرأي الأول المهلب أنه إشارة إلى أن إدراك البعض كإدراك الكل في الأعمال، وهذا فيه نظر. الوقت الثاني بيان وقت العصر وأنه يمتد إلى الغروب، وهذا هو الذي لاحظه ابن حجر الملاحظة الأخيرة، وفيها أيضا بعض الشيء، لأنه لا يليق بالمؤلف أن يأتي بدليل في ترجمة خاصة وهو عام. نعم. الآن نحن في باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب في صحيح البخاري، بينا فيها أن هذا الحديث يدل على أن من أدرك ركعة من وقت الصلاة فقد أدركها، وأن من أدرك دون ذلك فإنه لم يعد مدركا لها. ونذكر الآن أن هذا في جميع الإدراكات، كإدراك الجماعة مثلا، لا يدرك أجر صلاة الجماعة إلا من أدرك ركعة مع الإمام. وبينا للطلبة أن هذا يدل على ضعف القول بأن الإدراكات تدرك بتكبيرة الإحرام، فإن هذا يخالف مفهوم الحديث. ثم إنه منقوض أيضا، نقوله الآن وليفهم طلبتنا ذلك، منقوض بإدراك الجمعة، فإن الفقهاء يقولون إن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة. فلو جاء الإنسان والإمام يصلي الجمعة بعد أن رفع من ركوع الركعة الثانية فإنه لا يعد مدركا للجمعة، بل يتم ظهرا. فيقال: أي فرق بين هذا وغيره؟ فالصحيح أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة كاملة. وفي الحديث الذي معنا في البخاري: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، دليل على أن إدراك الركوع وحده لا يكفي. فلو أن الإنسان شرع في صلاة العصر ثم ركع، ولما رفع غابت الشمس، فإنه لا يعد مدركا لصلاة العصر، لأن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدة إنما كان من أجل أن السجدة هي آخر ركن في الركعة، فلهذا عبر به دون التعبير بالركوع. ومثل ذلك لو أن الإنسان في صلاة الجمعة أدرك الركوع ثم زحم حتى لم يتمكن من المتابعة متابعة الإمام، فإنه لا يعد مدركا للركعة إذا كانت الركعة الأولى قد فاتت، لأنه لم يدرك ركعة بسجدتيها، وإدراك الركعة لا يكون إلا بإدراك الركعة بسجدتيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وقت المغرب. وقال عطاء: يجمع المريض بين المغرب والعشاء. حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج
حدثنا أبو النجاشي صهيب
هو عطاء
عندكم
شيخ
ما يقول عندي حاجة عليه هو عطاء بن صهيب وعند الأصيل مثله وعند الحافظ بن عزاك حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع ما ذكر اسمه ما دام النسخة مختلفة ما في معنى.
قال سمعت رافع بن خديج يقول: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. حدثنا
مواقع نبله يعني مواقع السهام التي ينبلها، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبكر بالمغرب، وهو كذلك كان يبكر بها عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي قال: قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
قالوا إذا وجبت أي إذا غربت الشمس، وقولوا والصبح هي بالنصب على سبيل الوجوب أو الرجحان. آدم
لا هذا ولا على سبيل الجواز.
لماذا؟
لأنه لم يولد بعدها لم يكن يعني طلبية.
اي نعم، اي لكنها معطوفة على فعل.
نعم.
معطوفة على الجملة اللي بعدها فعلية، معطوفة على جملة فعلية. يصلي الظهر.
نعم.
نعم.
فعلى هذا يعني معطوف على الظهر.
فعلى هذا يترجح، يعني ما هي معطوفة لأن فيها فعل.
نعم.
يترجح النصب.
نعم.
من أجل أن يتسق الكلام ويكون عطف جمل على جمل. نعم.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب.
توارت بالحجاب يعني تغطت الشمس بالحجاب وهو حجاب الأرض. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا،
يعني بذلك المغرب والعشاء في السبع والظهر والعصر في الثمان، وهو بمعنى ما رواه مسلم عنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. وعلى هذا فيكون قول عطاء الذي علقه المؤلف رحمه الله موافقا لهذه الرواية التي ساقها عن ابن عباس، يعني أن المريض يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وكذلك كل ما كان فيه مشقة في ترك الجمع فإنه يجوز للإنسان أن يجمع، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما روى هذا قيل له ما أراد إلى ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، ففهم من ذلك أنه متى لحق الإنسان حرج في صلاة كله صلاة بوقتها فإن له أن يجمع. وهذا هو الموافق للدين الإسلامي، لأن الأصل في الدين، لأن الأصل في هذا الدين اليسر. نعم. نعم. على تحديث هذا الذي قلت
هنا يا شيخ الكلام.
نعم.
يقول وقد تقدم الكلام على حديث ابن عباس في الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر والله أعلم، واستدل بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة بالموحدة ثم المهملة رفعه في أثناء حديث ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد والشاهد النجم. انتهى.
ويقوله مسلم. من هذا العلمي؟
رجاء شيخ.
نعم.
أشوف صحيح مسلم بكرة.
هنا ينظر في صحيح مسلم، فإذا صح الحديث طيب أقول إذا صح الحديث فيكون كأن صاحب الفتح ما اطلع عليه، الله أعلم، أو من سياق آخر.
باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال الأعراب وتقول هي العشاء.
في هذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحافظ على الألفاظ الشرعية، المغرب مغرب والعشاء عشاء والفجر فجر والظهر ظهر والعصر عصر، أو ما جاء من التسميات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قوله لا تغلبنكم الأعراب إشارة إلى أنه ينبغي للحضريين المدنيين أن لا يتغلبهم الأعراب لا في الألفاظ ولا في الأخلاق، لأن الغالب على الأعراب هو الجفاء والغضة والشدة، وهم أيضا أبعد عن فهم الشر وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. افتكر في الترجمة باب ما كره
أن يقال للمغرب العشاء.
ذكر اقرأ.
قال البخاري باب من كره أن يقال للمغرب العشاء. حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثني عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، قال الأعراب وتقول هي العشاء.
الله من العبارة الأخيرة قال الأعراب وتقول هي العشاء، لا صواب العبارة قال والأعراب تقول هي العشاء.
قال وتقول الأعراب هي العشاء.
أقرب ما يقول السياق أنه على هذا النحو قال والأعراب تقول هي العشاء يعني تسميها العشاء وهذا هو المراد
شرح كأنه أشار
إلى
قوله قال وتقول الأعراب هي العشاء سر النهي إلى أن قال
شرح يعني نبي نشوف من كره من كره الآن
من كره قال ابن حجر قوله باب من كره أن يقال للمغرب العشاء قال الزين بن المنير عدل المصنف عن الجزم كأن يقول باب كراهية كذا لأن لفظ الخبر لا يقتضي نهيا مطلقا لكن فيه النهي عن غلبة الأعراب على ذلك فكأن المصنف رأى أن هذا القدر لا يقتضي المنع من إطلاق العشاء عليه أحيانا بل يجوز أن يطلق على وجه لا يترك له التسمية الأخرى كما ترك ذلك الأعراب وقوفا مع عادتهم قال وإنما شرع لها التسمية بالمغرب لأنه اسم يشعر بمسماها أو بابتداء وقتها وكره إطلاق اسم العشاء عليها لئلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى وعلى هذا لا يكره أيضا أن تسمى العشاء بقيد كأن يقول العشاء الأولى ويؤيده قولهم العشاء الآخرة كما ثبت في الصحيح وسيأتي من حديث أنس في الباب الذي يليه ونقل ابن بطال عن غيره أن لا يقال للمغرب العشاء الأولى ويحتاج إلى دليل خاص أما من حديث الباب فلا حجة له قوله عبد الوارث إلى أن قال قوله لا تغلبنكم قال الطيبي يقال غلبه على كذا غلبه على كذا غصبه منه أو أخذه منه قهرا والمعنى لا تتعرضوا لما هو من عادتهم من تسمية المغرب بالعشاء والعشاء بالعتمة فيغصب منكم الأعراب اسم العشاء التي سماها الله بها قال فالنهي على الظاهر للأعراب وعلى الحقيقة لهم وقال غيره معنى الغلبة أنكم تسمونها اسما وهم يسمونها اسما فإن سميتموها بالاسم الذي يسمونها به وافقتموهم وإذا وافق الخصم خصمه صار كأنه انقطع له حتى غلبه ولا يحتاج إلى تقدير غصب ولا أخذ وقال التربشتي المعنى أن لا تطلقوا هذا الاسم على ما هو متداول بينهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذي شرعته لكم وقال القرطبي الأعراب من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربيا والعربي من ينتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية قوله على اسم صلاتكم التعبير بالاسم يبعد قول الأزهري أن المراد بالنهي عن ذلك أن لا تؤخر صلاتها عن وقت الغروب وكذا قول ابن المنير السر في النهي سد للذريعة لئلا تسمى عشاء فيظن امتداد وقتها عن غروب الشمس أخذا من لفظ العشاء انتهى وكأنه أراد تقوية مذهبه في أن وقت المغرب مضيق وفيه نظر إذ لا يلزم من تسميتها المغرب أن يكون وقتها مضيقا فإن الظهر سميت بذلك لأن ابتداء وقتها عند الظهيرة وليس وقتها مضيقا بلا خلاف قوله قال وتقول الأعراب هي العشاء سر النهي عن موافقتهم على ذلك أن لفظ العشاء لغة هو أول ظلام الليل وذلك من غيبوبة الشفق فلو قيل للمغرب عشاء لأدى إلى أن أول وقتها غيبوبة الشفق وقد جزم الكرماني بأن فاعل قال هو عبد الله المزني راوي الحديث ويحتاج إلى نقل خاص لذلك وإلا فظاهر إيراد الإسماعيلي أنه من تتمة الحديث فإنه أورده بلفظ فإن الأعراب تسميها والأصل في مثل هذا أن يكون كلاما واحدا حتى يقوم دليل على إدراجه فائدة لا يتناول النهي تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب كمن قال مثلا صليت العشاءين إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف اللبس لزوال اللبس في الصيغة المذكورة والله أعلم تنبيه
أورد الإسماعيلي حديث الباب من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه واختلف عليه في لفظ المث، فقال هارون الحمال عنه كرواية البخاري قلت، وكذلك رواه أحمد بن حنبل في مسنده وأبو خيثمة زهير بن حرب عند أبي نعيم في مستخرجه وغير واحد عن عبد الصمد، وكذلك رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الوارث بن عبد الصمد عن أبيه انتهى. وقال أبو مسعود الرازي عن عبد الصمد لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإن الأعراب تسميها عتمة. قلت وكذلك رواه علي بن عبد العزيز البغوي عن أبي معمر شيخ البخاري فيه، أخرجه الطبراني عنه وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه عن الطبراني كذلك. وجنح الإسماعيلي إلى ترجيح رواية أبي مسعود لموافقته حديث ابن عمر يعني الذي رواه مسلم.
والحديث ظاهر لأن النهي إنما ورد عن الغلبة، يعني أن نسميها دائما العشاء، وأما إذا قلناها أحيانا أو قيدناها في الأولى فلا بأس، لأننا إذا قيدناها في الأولى تبين أنها المغرب، وإذا قلناها أحيانا فلا غلبة، والحديث في النهي عن الغلبة. وعندنا الآن يعني قبل أن تتفتح المعلومات لا يعرفون المغرب إلا العشاء، لكن بعد أن عرف الناس أن هناك مغربا وهناك عشاء صاروا يقولون تأتي إلي بعد صلاة المغرب. والعشاء الآخرة يسمونها عندنا سابقا يسمونها الأخير، إذا قلت تأتين بعد صلاة العشاء يعني بعد المغرب، تأتين بعد صلاة الأخير يعني بعد العشاء الآخر، لكن الآن تفتحت العلوم والحمد لله. نعم.
باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعة. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، وقال لو يعلمون ما في العتمة والفجر. قال أبو عبد الله والاختيار أن يقول العشاء لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء. ويذكر عن أبي موسى قال كنا نتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء فأعتم بها. وقال ابن عباس وعائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، وقال بعضهم عن عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعتمة. وقال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء. وقال أبو برزة كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء. وقال أنس أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة. وقال ابن عمرو وقال ابن عمر وأبو أيوب وابن عباس رضي الله عنهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا
هذه الترجمة كما رأيتم يقول باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسع، يعني أنه لا بأس أن تقول العتمة في صلاة العشاء أو تقول العشاء، فالأمر في هذا واسع، والنهي عن إنما هو عن على سبيل التأدب وعدم مراعاة الأعراب في لغاتها، وليس على سبيل التحريم ولا على الكراهة، لأنها وردت في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام الصحابة أيضا. نعم. أما الاختيار فكما قال البخاري رحمه الله أن يقول العشاء لأنها في كتاب الله العشاء، وإذا خيف لبس فليقيدها وليقول العشاء الآخرة. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سالم أخبرني عبد الله قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة، ثم انصرف فأقبل علينا فقال أرأيتم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد.
أرأيتكم ليلتكم هذه يعني أخبروني عن ليلتكم هذه ماذا يكون بعدها، تبينه بقوله إنه على رأس مئة سنة لا منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، والذي يولد بعد ذلك يبقى أو لا؟ لا مو ممكن قطعا بقي، لأنه لو مات الناس كلهم ولم يبقى أحد في هذه المدة ما صار هناك نسل. لكن كل من ولد بعد هذه المقالة
أيها الأخوة
ولو بعد 100 سنة.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة.